ألف لام ميم راء ها ميم عين سين صاد، هذه حروف الهجاء التي تتكلمون بها. فلم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بشيء غريب، وما تكلم بلغة لا تعلمونها ولا تفقهونها ولا تعرفونها، وإنما تكلم باللغة التي تتكلمون بها. ومع ذلك إنكم عاجزون أن تأتوا بسورة، وعاجزون أن تأتوا بعشر آيات، وعاجزون أن تأتوا بثلاث آيات، وعاجزون أن تأتوا بسورة بآية من مثل هذا القرآن الذي أنزله الله على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم ما مرة أن العرب الأوائل السابقين كانوا مشهورين بالفصاحة، بالبلاغة، بقوة الإدراك، بقوة الحفظ. الرجل يقلب المعلقة المقطوعة من الشعر التي تساوي 100 بيت أقل أكثر، ويكونوا يستمعون إلى أسواق العرب المشهورة المعلومة، إما بالمجاز وإما بالمجنة وإما بالعكاظ وغيرها من المجتمعات التي كانوا يستمعون فيها أيام الأسواق وأيام أعياد. فيقوم الرجل ويقول المقطوعة الشعرية البليغة الناس، فيحفظها هذا وهذا 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 لأول وهلة، ويحكمون بأن هذه المقطوعة الشعرية بليغة عظيمة تستحق أن تعلق بالكعبة، فيكتبونها إما على الخروف أو على العظام أو على الحجار أو على الجلود أو على أوراق الشجر، ويعلقونها في جوف الكعبة تقديرا لقائلها، لأنه تكلم بكلام بليغ فصيح. كانوا مشهورين بالحفظ، بقوة الإدراك. ومن الغريب أو مما يذكر أن خليفة من الخلفاء كان إذا أتاه شاعر، الشاعر قرب قصيدة يريد من الخليفة أن يعطيه الجزاء، فكان الخليفة يحفظ لأول مرة، وكان من بعض جالسيه وخدمه من يحفظ للمرتين، وكان أيضا من يحفظ لثالث مرة. فإذا أتى الأعرابي من البادية يمدح هذا الخليفة يقول له قل ما قلت فيه، فيقول القصيدة من أولها لآخرها. حرف الخليفة يقول له الخليفة هذه قسمت إليها، أنا حافظ لهذه القصيدة، القصيدة كيف وكيف وكيف، وهذا جليس من جلسائي يحفظها، وهذا الثاني يحفظ. فيخرج وبغير خفي إليه، وبغير خفي إليه. أين ذهب هذا الحفظ؟ أين ذهبت قوة هذا الإدراك؟ أين ذهبت هذه الفصاحة؟ أين ذهبت هذه البلاغة؟ ذهبت هذه الفصاحة والبلاغة والإدراك لما مر على البلاد العربية ما يزيد على 7 قرون 8 قرون، والبلاد في فوضى، يقتل البعض البعض، يسلب البعض البعض، ترك العلم، صارت الخلافة في الأسبانة في بلاد تركيا، تركوا بلاد العرب وتركوا جزيرة العرب، والناس على ما هم عليه، فقل الحفظ وقل الإدراك وقل العلم، حتى هيئ الله تعالى لنا بحمده وفضله ومنته عودة. لكن هذه العودة تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى بصيرة، تحتاج إلى حرص، تحتاج إلى أن يعود عيد الأواخر ما كان عليه الأواخر. يا جماعة الإسلام، الله إن اهتمامكم في اللغة العربية أعظم من الاهتمام في اللغات الحية. إن اللغات الحية لا تدخل أحدا جنة الله إذا لم يقرب إلى ذلك معرفة شريعة الله. نحن لا نقول إن اللغات الحية ولا نقول إن العلم الحديث ولا نقول إن التقنية والتكنولوجيا لا نحتاج إليها، إننا في حاجة ماسة إليها، ولكن حاجتنا إلى معرفة لغة اللغة العربية التي أنزل الله بها كتابه والتي بعث بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه، والتي بها ديوان الخلق، لأن الله تعالى أنزل القرآن، أنزل هذه الشريعة باللغة العربية. فاهتمامنا بهذه اللغة وعودتنا إلى ما كان عليه الأوائل هو الأمر الخير الذي يسعدنا في الدنيا والآخرة. أقول هذا الكلام أيها الأخ لأننا ندرك ونعلم أن منا من إذا قلت له اقرأ فاتحة الكتاب والله لا يقوى على أن يقرأ فاتحة الكتاب كما أنزله الله. هذا أمر موجود. إذا قلت له اقرأ لنا شيئا من المفصل من حزب المفصل والله لا يعلم ما هو المفصل، لا يستطيع أن يقرأ من أول سورة الناس إلى الحجرات إلى غيرها، لا يقرأ على خير على ما أنزل الله تبارك وتعالى. ولهذا العودة إلى الخير الوارد إلى الأمر العظيم الذي أسعد الله تعالى به الأمة العربية. إن الأمة العربية لم تسعد إلا بعدما أنزل الله كتابه بلغتهم وبعث الله نبيه منهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا ستسمع قول الله كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم لا إله إلا هو. الشاهد في هذا الكلام أيها الإخوان أن هذه الحروف المقطعة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا. جماعة قالوا وقالوا وقالوا، وأحسن ما يقال في هذا الباب ما ذكرت لك إن شاء الله، أن الله تعالى أعجز العرب، وقد أنزل الله تعالى القرآن بلغة العرب، أعجزه في أنياته في آية بثلاث آيات بعشر آيات بسورة من مثله، مع أن القرآن إنما تكون من هذه الأحرف ها ميم عين سين قاف، هذه حروف الهجاء التي تتلفظون بها والتي تتكلمون بها، ولم تقووا على أن تأتوا بمثل هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثلاث آيات. خبر أعطيناك الكوثر، أمر وصلي لربك وانحر، إخبار لأن شانئه ومغضبك هو الأبتر المقتول الذي يقطع الله تعالى دابره ويقطعه الله تعالى في الدنيا والآخرة. لا يستطيع أحد من العرب فضلا من العجم أن يأتوا بمثل هذه السورة الصغيرة التي اشتملت على هذه الثلاث آيات. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كاذب فاجر أفاك مدعي للنبوة زعم أنه يأتي بالقرآن وهو عربي أصيل من مفاحل العرب، قرآنه المزعوم يا ضفدع يا ضفدعين نقي ما تنقين ضبع يا ضبعين نبكي ما تنبكين. ايش هذا الكلام الساقط مقابل قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها لان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. قال اخي بين السورتين بين الكلامين السوره الاخرى اخبار بقوه وعظمه وان امرا سيقع في هذا الكون الارض تزلزل اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها في اخر الزمان يقع هذا الامر الشمس تكور السماء تتفطر الارض تتزلزل لان الذي يعمل هذا العمل مالك السماوات والأراضين لا إله إلا هو ومالك الخلق أجمعين. إذا وقع هذا الأمر إنما يقع في يوم هذا اليوم يوم الجمع هذا اليوم يوم الحساب هذا اليوم يوم البعث يجمع الخلائق في صعيد واحد ويخبرهم وينبئهم ويظهر لهم أعمالهم التي عملوها في هذه الدنيا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا تدوم في الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سورة مهولة عظيمة مخيفة لا يا ضبع يا ضبعين نبكي ما تبكين لما تبدلين ولا كذا وكذا ونصفك بالماء ونصفك بالطين ما لنا ولهذا الضبع إن قد رمتنا أو لم ترق. بالله ما الذي استفدنا من هذا الأسلوب الساقط هذا الأسلوب الفاجئ هذا الأسلوب الفاشل هذا الأسلوب الذي لا يتحدث به صبي مميز. ما الذي يستفاد من هذا؟ لا يستفاد من هذا شيء ولكن انظر الى قول العليم الحكيم الخبير العليم لا اله الا هو اذا انتم خلق وهو الخالق هو الخالق لا اله الا هو لم ياتوا بمثلي ولم ياتوا بسوره من مثله ولم ياتوا بايه ولم ياتوا بثلاث ايات ولم ياتوا بسوره. ولهذا قال الله تعالى باشرا هذه السوره الكريمه حاميم عين سين خاف طه طه هذه مواجب السور المبدوءة بأول الحروف هذا صح ما يقال في هذا الباب إن شاء الله تعالى. وكذلك يا سين يا سين الصحيح أنه ليس اسم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإنما هذا من هذه الشأن من هذا الباب إعجاز لهؤلاء كذلك يوحي إليه وإلى الذين من قبل الله العزيز الحكيم كذلك يوحي إليه يا محمد وينبئك ويخبرك ويبعث إليك ملكا ليعلمك بما يريده من عباد مما يتعلق بالتوحيد ومما يتعلق بالنبوات ومما يتعلق بالإيمان بالله ومما يتعلق باليوم الآخر ومما يتعلق بأمور الحياة الدنيوية والأخروية إنما يوحي إليك ذلك الله العزيز الحكيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. الله تعالى شهد له بذلك. كان الرجل يأتي إليه ويسأله السؤال: يا رسول الله أخبرني عن كذا، ما تقول في كذا؟ فإذا كان لدى النبي عليه الصلاة والسلام علم سبق روحي إليه أخبر وبلغ، إن لم يكن عنده علم سكت وصمت لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا فيما يتعلق بالشرائع. خرج إلى سقيفة بني ساعدة عند سعد بن عبادة، ولما استقر النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه قام رجل وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاة؟ الله أمرنا أن نصلي عليك، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن هذا الصحابي اغتنم الفرصة ما دام أن النبي حضر، والله جل وعلا قد أمرنا بأن نصلي على النبي. من الذي يخبرنا بالصيغة التي ترضي الله تبارك وتعالى أن نشهد نحن، أم أننا نتلقاها من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ولهذا قام هذا الرجل بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وقال: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاة؟ لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام السؤال أرمى سبع وما نبس ببنت شبع، وقال السكوت. قال الصحابي: حتى تمنينا أنه لو لم يسأل رسول الله، يا ليت هذا السائل ما سأل رسول الله، لأنه قد أعجز النبي. لما سأل هذا السؤال؟ مضى وقت طويل، بعد ذلك نزل الوحي على النبي الكريم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ وقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة، صيغة الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وردت بسبعين صيغة ذكرها العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه المسمى جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، جمع الطرق التي وردت في صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، منها هذه الصيغة التي قلت لك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، في رواية ورواية لا توجد فيها في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم، صيغة السلام سبق أن علمتكم إياها، وأما صيغة الصلاة فهي هذه. الملاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا ما تكلم حتى نزل الوحي عليه، ثانيا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يريدون فيما يتعلق بأمور الشريعة أن يجتهدوا، أن يخترعوا، أن يأتوا بصيغة ما دام أن النبي موجود فيهم، إن الصيغة التي تخرج من مشكاة النبوة أكمل وأفضل وأعظم وأجل عند الله تعالى. ثالثا مما يلاحظ في هذه الصيغة، وأقول لك أيها الأخ تتبع الكتب، كتب الحديث، البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الدارقطني، البيهقي، الحاكم وغيرها وغيرها من الكتب، والله الذي نفسي بيده لا تجد في جواب النبي عليه الصلاة والسلام لما أجاب القوم إلا أنه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أريد من هذا أن أقول لك شيء قاله العلماء، ربما أنك تسأل. يسألنا سائل يقول ما قلنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سيدنا قد تركت عندما قلنا هذه الصيغة التي رواها البخاري ومسلم وغيره من ممن رووا وتلقوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أين كلمة السيادة؟ كلمة السيادة ما ذكرت هؤلاء. لما؟ الجواب أن نزل جبريل من عند الله بهذه الكلمات وبهذه الألفاظ وتلقاها رسول الله على هذا الحال، وعلمها رسول الله الصحابة على هذا الحال. ولذا قال العلماء واسمع ما أقول له نصيحة لله ولرسوله، نصيحة لله ولرسوله، قال العلماء إذا صليت على رسول الله داخل الصلاة الظهر العصر المغرب العشاء الصبح نافلة تقيد من الألفاظ التي قالها رسول الله، لا تزيد ولا تنقص. هو سيد ولد آدم ولا فخر، لا يوجد مخلوق أفضل منه عند الله تبارك وتعالى، ولكننا في باب الاتباع وفي باب التشريع وفي باب الطاعة والعبادة لا نزيد شيء ولا ننقص شيء ما دمنا داخل الصلاة. أنا الآن خارج الصلاة أصلي على أفضل الخلق وسيد الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا قلت الآن صل على سيدنا محمد وهو سيد، شاء من شاء وأبى من أبى. الآن أنا خارج الصلاة، ما دمت خارج الصلاة هو سيد ولد آدم ولا فخر، لكن داخل الصلاة عندما تصلي الفريضة عندما تصلي النافلة يقول العلماء لا تزد كلمة ولا تنقص. لما؟ لما؟ ضعوا بالكم يا إخوان، الدين اتباع، الدين تشريع، محبة النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكون باتباعه، إنما تكون بطاعته، لا تكون بالعواطف، لا تكون بالعواطف ولا تكون بالدعاوى ولا تكون بالقول الفارغ. أنا أزعم بأنني أحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا ما ذكرت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه انهالت عيني بالدموع وخشعت وتمايلت، ولكن تعالى إذا أمرني لا أتمر وإذا نهاني لا أنتهي، وأنا متلبس ليل نهار بمخالفة رسول الله. بالله بكاء ينفع شيء؟ والله لا ينفع شيء، وإنما الذي ينفع العبد أن يأتمر بأمر هذا النبي وأن ينتهي عما نهى هذا النبي عنه صلوات الله وسلامه عليه. واسمع هذه القصة التي أخبرك بها. جاء رجل إليه فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام صيغة دعاء. من ضمن هذا الدعاء: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما تكلم الرجل قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. ما الذي تغير في العبارة؟ العبارة الأولى التي قالها النبي: بنبيك الذي أرسلت. العبارة التي قالها الصحابي: برسولك الذي أرسلت. قال النبي له: لا لا تقل هذا، قل وبنبيك الذي أرسلت. أنا علمتك بنبيك الذي أرسلت، فلا تقل برسولك الذي أرسلت. الرسول رسول الله أم لا؟ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونبي الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يجب علينا عندما نتعبد الرب جل وعلا بالأشياء التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، أننا نتقيد بما خرج من في رسول الله صلوات الله وسلامه. هذه واحدة تدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه. الله تعالى أخبر عنه بأنه ما ينطق عن الهوى، وأنه عليه الصلاة والسلام إذا ما كان عنده علم سابق سكت، فإذا نزل عليه الوحي تكلم. وفي عام الجعرانة، وعام الجعرانة في السنة الثامنة من الهجرة، خرج النبي إلى مكة غازيا فاتحا، مر على آبار علي ما لبس ملابس الإحرام، مروا عليه ملابس إزار ورداء وقميص، ما نوى، ما قال لبيك اللهم لبيك بالعمرة، لأنه يريد مكة للقتال. دخل مكة وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة سوداء، دخل مكة من أعلاه، ودخل خالد بن الوليد من أسفل. دخل عليه الصلاة والسلام مكة من كذا بفتح الكاف، ودخل على خالد ومن معه من كدى، من كدى بضم الكاف، هذا مقاتل وهذا مقاتل. أمر النبي بأن لا يقتل النساء وأن لا يقتل الصبيان، وأمن النبي الناس: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل داره فأوصله عليه فهو آمن. ما لقي النبي باسا وما وقع قتال إلا من كدى أسفل مكة. قتلت بعض النساء رآهن رسول الله فغضب وقال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، لم قتلتم هذه المرأة ولم قتلتم هؤلاء النساء صلوات الله وسلامه عليه. دخل مكة أقام بها 20 يوم باعتبار يوم الدخول والخروج. ظهر مكة، ذهب إلى هوازن، فتح الله عليه هوازن، أتى إلى الطائف، حاصر أهل الطائف شهرا، تركه وعاد إلى مكة، وأتى إلى موضع يسمى الجعرانة، موضع معلوم اليوم الجعرانة، وهو نهاية حرم مكة من الجنوب. لما بلغ الجعرانة تجرد يعني أزال هذه الملابس ولبس إزار ورداء ونوى العمرة، لبيك اللهم لبيك بعمرة، ودخل مكة بعمرة ليلا طاف وسعى وحلق وقصر، قصر له معاوية ابن أبي سفيان بمشارف. بينما هو في الجعرانة وقبل أن يدخل مكة أتى إليه رجل يريد أن يعتمر، والذي يعتمر الذي يريد أن ينوي العمرة عليه أن يتجرد من المخيط، وعليه أن يبتعد من الطيب، لا يتطيب على الملابس، لا يلبس المحيط بالعضو كالقميص، الفانيلا، الجبة، العباء وما أحاط بالعضو. فجاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بعمرة وهو هكذا عليه جبة، والجبة قد ملأها بالطيب؟ الجواب اليوم سهل ويسير. إذا جاء إنسان الآن وقال: أنا قد نويت العمرة وعلي هذه الملابس وعلي الطيب، أقول له: انزع الجبة، وأقول له: إذا نويت قلت لبيك اللهم لبيك بعمرة وأنت عليك الطيب، عليك بحيبة. لما سأل الرجل السؤال سكت رسول الله وما أجاب بسؤال. وبعد ذلك لما نزل عليه الوحي أتى إليه جبريل وأمره بما أمر، دعا النبي عليه الصلاة والسلام الرجل وأمره أن ينزع الجبة، وأمره أن يزيل عنه الخلوق الطيب الزعفران الذي كان عليه صلوات الله وسلامه. هذا يدلنا أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتى بهذه الشريعة من عنده، وإنما هي من عند الله، وأنه صلوات الله وسلامه عليه مؤيد من قبل الله، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أوحى إليه هذه الشريعة. هذه الشريعة ما كان هناك مجتمع مؤتمر لجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وابن مسعود وأبي بن كعب والفقهاء والقراء وجلسوا وأتوا بهذه الشريعة. لا لا، الشريعة هذه إنما هي من عند الله. لا يقال: قال المشرع فلان، قال المقنن، قال العالم، قال الشارع، شارع المادة إنه يرى كذا وكذا. لا، هذا الشرع منتهى منه، نزل هكذا أمرا من الله ونهيا منه. هذا الشرع يطبق على الأبيض، الأسود، الأحمر، الأصفر، على من كان على عهد النبي، من جاء بعد عهد النبي إلى أن يرث الله تعالى الأرض، ومن عليه، لأنه وحي من الله، والله تعالى أعلم بصالح عباده. الخلق لا يصلحهم إلا الخالق، ولا يعلم أحوالهم وما يصلح لهم إلا خالقهم، لا إله إلا هو. لهذا يا أخي الله تعالى أوحى إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام، أوحى إليه ما يتعلق بأمور عبادة الخلق لخالقهم، وما يتعلق بالمنهج الذي ارتضاه لعباده، وأوحى إليه ما يتعلق بالشريعة التي يتعين عليهم أن يسلكوها وينهجوها، كما أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى من قبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الأنبياء والرسل. وأنت خبير عليم بأن أول الرسل نوح، نوح أول الرسل، آخر الرسل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأنت خبير أيضا بأن ما جاء به نوح ومن بعد نوح من الأنبياء والرسل إلى آخرهم نبينا محمد شرع واحد، أمر واحد، نهي واحد فيما يتعلق بالعبادة بالتوحيد، وأما الشرائع الأوامر الأخرى فلنؤمن شر لهود، صالح، شعيب، موسى، عيسى، نبينا محمد، لهم مناهج وطرق فيما يتعلق بأحوال الشريعة. وأما ما يتعلق بأمر عبادة المخلوقين خالقهم فهو أمر واحد وهو التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا نوحي إليه، ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني خصوني بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أمر واحد فيما يتعلق بالعبادة بعبادة الله تبارك وتعالى. الأمر من نوح وغير نوح إلى نبينا محمد أنه لا يعبد إلا الله ولا يطاع إلا الله ولا يذل إلا لله ولا يؤله إلا الله تبارك وتعالى. لكن ما يتعلق بإزالة النجاسة في من كان قبلنا بني إسرائيل، شريعة موسى عيسى إذا وقعت النجاسة على ثوب النجاسة لا يأتي من تغسل وإنما تطرد بالمقراض. شريعة هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أنها لا تطرد لأن الأرض إسراف وإنما تغسل، فإذا زالت عين النجاسة انتهى كل شيء. شريعة من قبلنا إذا وقعت النجاسة في التراب هذا التراب يرفع ويبقى ولا يبقى موضع طاهر إلا بإزالة هذا التراب. شريعة الشريعة المحمدية نأتي بسجل دم كبير من ماء نضعه على هذه النجاسة، فإذا كان هذا الدم الكبير غالبها فتدها طهرها كما وقع الأعرابي الذي مال في هذا المسجد. جاء أعرابي ودخل هذا المسجد المنير ورأى الجزء هذا الجزء مسقط والجزء الآخر غير مسقط. المسجد على آل النبي هذا الجزء المخطط إلى هذه إلى الآخر هذا مسقط، الجزء الباقي إلى الثانية الثالثة ولو رفعت مصر للغير هذا حد مسجد النبي، هذا الجزء غير مسقط. جاء من البادية أعرابي رأى خلاء ورأى كذب، فظن أن هذا خلاء فما كان منه إلا رفع ثوبه وقضى حاجته. قام عليه الصحابة قاموا عليه معذبين مشددين، فلما رأى النبي الواقع قال لهم لا تزلموا لا تزلموا لا تزلموا دعوه حتى ينهي عملا ما لما ما خفى ما رمى صلى الله عليه وسلم، وتركوه يقضي حاجته قضى حاجته دعا ما لطم ما ضرب ما سب ما نهر فضلا ان يلعنه، لا اولا قال للصحابه لا تزلموا لا تزلموا دعوه. والله يا جماعة اليوم إذا رأيت إنسان توضأ ومشى حافيا من النظرة إلى المسجد وأراد أن يدخل المسجد أنا أقف على الباب شوفوا إلى ما يخاف الله، شوفوا هذا الفاجر يمشي حافيا من النظرة حتى يدخل المسجد، هذا الذي لا يتقي الله، هذا الهمج، هؤلاء الذين لا يخشون الله. لو رأى الإنسان يصلي بالزيادة الغير المفروشة وعليه نعله لبس نعل يصلي لا في البقعة المبسوطة، وإنما صلى بإسمين هناك قريب من زجاج الطيار وزجاج جعفر، صلى بن علي. مؤذن يا جماعة الإسلام، هل هذول العلماء آخر الزمان يصلون بالنعصاء ويجعله بيده حتى يبرد، فإذا برد وضعه في الأرض فسجد عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونحن اليوم سمعنا البعض: لما لا تصلي يا أخي في مسجد النبي؟ مسجد النبي مكيف، مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه على هذا الحال الجميل الذي ترى سيفساء وكهرباء وأنوار ونظافة وصيانة وملايين الملايين من الريالات تصرف على مسجد النبي. أنا ما أراك تصلي في مسجد النبي. لا، أنا ما أجي أصلي في المسجد. المسجد ربما أصلي بجواري فقير، ربما أصلي بجواري إنسان له رائحة، ربما أصلي على موضع غدر. هذا كذاب، ما ترك الصلاة لهذا الغرض، فإنما ترك الصلاة لأن قلبه مظلم، لأن قلبه مظلم. القلب الصالح، القلب النيب، القلب التقي، القلب الذي يخشى الله لا يبالي بهذه الأشياء. مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ينظر من بيتي أنا، وأما أنت ما أدري، أما أنا أعرف أنه ينظر من بيتي، والله ما عندي هذا الزل الموجود هنا، والله ما عندي الخدام الذين يعملون ليل نهار في نظافة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام رأفة رسول الله، رحمة رسول الله، شفقة رسول الله، لين رسول الله، حسن أسلوب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. جاء الأعرابي يتوقع إيه؟ قم يا عمر فاضربه، أو قم يا علي حز راسه، أو قم يا فلان اسجنه. لا، ما حصل شيء من هذا. قال له: اسمع الأسلوب، إن المساجد لم تبن لهذا، إن المساجد لم تبن لهذا. أنت تريد أسلوب رقيق أكثر من هذا؟ إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. يعني يا هذا يا أعرابي، اعلم أن المساجد أمر الله تعالى ببنائها بقراءة القرآن والصلاة وذكر الله تبارك وتعالى، لا تعميد ولا زج ولا ضب ولا حبس ولا رب ولا أي شيء، صلى الله على رسول الله. فما كان من هذا الأعرابي بعد أن رأى هذا اللطف هذا اللين إلا أن دعا ربه وابتهل إليه وقال: اللهم اغفر لي ومحمدا ولا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي للأعرابي: قد حجرت واسعا، أنت ضيقت أم واسع، رحمة الله تعالى واسعة، رحمة الله قريب من المحسنين. ولهذا أنكر العلماء على الجزولي رحمه الله صاحب الدلائل، دلائل الخيرات، أنكروا عليه ماذا؟ أنكروا عليه أن نصيع الصلاة التي ذكرها في الدلائل، اسمع: اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء. إذا ما بقي من الرحمة شيء أين نذهب؟ نحن المذنبون. هذا كلام لا يقال، هذا تحجير شيء واسع. إننا مفتقرون إلى رحمات الله، إن رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن الغارقون المنغمسون ليل نهار في معصية الله تبارك وتعالى. هو قد ضمن الله تعالى له الجنة، ولكن أنا وأنت والله لا ندري إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ربما يتكلم بكلمة واحدة، وهذه الكلمة قد تكون من باب الهزو ويريد أن يضحك الخلق، فإذا تكلم بهذه الكلمة هوت به في النار 70 خريفا وربما أن يموت على سوء الخاتمة. نسأل الله العافية والسلامة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها كما وقع لمخيرين اليهودي الذي أسلم يوم أحد وتصدق بحدائقه وبسافيره وخرج مع النبي إلى أحد واستشهد يوم أحد ولم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا يجزوني أن تقول صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء وارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء وبارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. أجمع العلماء لأن هذه الألفاظ لا تقال. الشاهد بعدما قال النبي هذا الكلام وبعدما قال الأعرابي مقالته أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدنوذ من ماء فوضع في التراب وانتهى كل شيء. لأن شريعتنا ليست كشريعة من قبلنا وإنما رفع الله تعالى عنا الآثار والأغلال التي كانت في من قبل. لكن لو سأل سائل التوحيد العقيدة التوحيد العقيدة ما جاء به نوح ومن بعده من الأنبياء والرسل إلى نبينا محمد هل هو شيء واحد؟ الجواب نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا معاشر الأنبياء أبناء علاب أبناء علاب بالعين المفتوحة واللام المشددة الممدودة والتاء علاب أبونا واحد وأمهاتنا شتى رجل متزوج الأم عن سام ولدت له هذه 10 وهذه ولدت له 5 وهذه ولدت له 15 وهذه ولدت له 20 ولد. فهؤلاء الأولاد الذين يجتمعون في الأب والذين قد اختلفت الأمهات في لغة العرب يسمون أبناء علات. فالنبي شبه ما جاء به وما جاء بالأنبياء قبله بأبناء العلات. أبونا واحد، عقيدتنا واحدة، توحيدنا واحد، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده وأن غير الله تعالى لا يستحق أن يعبد. لكن الشريعة ما يتعلم في الصلاة لنا طريق لهم طريق. من كان قبلنا لا يصلون إلا في البيع، لا يصلون إلا في الكنائس، وأما نحن فإن الله تبارك وتعالى أعطى نبينا 5 لم يعطهن أحدا قبله كما قال رسول الله نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي خرج من المدينة إلى مكة وقفت السيارة في موضع إن وجد مسجد صلى فيه ما وجد مسجد الله تعالى جعل الأرض لنا مسجدا وطهورا لا نؤخر الصلاة حتى نصل إلى المسجد الحرام أو حتى نصل إلى مسجد المدينة لا وإنما نصلي حيث ما أدركتنا الصلاة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا مثل يبين لك معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنا معاشر الأنبياء أبناء علات أبناء علات أبونا واحد وهو التوحيد وهو وكمل التوحيد 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 العقيدة 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نوح قال لقومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. لا إله إلا الله في زمن نوح نوح رسول الله. لا إله إلا الله هود شعيب صالح رسول الله موسى رسول الله عيسى رسول الله ونحن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن الأمهات متفرقة الآباء الأب واحد وهو التوحيد العقيدة التي قال الله تعالى في شأنها وما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقط فقط. أسباب الخلقة أسباب خلق الخلق أمر واحد أمر واحد وهو ما قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. الله تعالى خلق لنا هذه العوالم والمعالم خلق لنا السماء لنا أن نستفيد من هذا العلو على قدر ما نستطيع. خلق الله لنا الجبال الأنهار الوهاد جميع ما ترى عينيك هو مخلوق لك. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أما أنت أما أنا فالله تعالى خلقنا لنعبده لنطيعه لنمتثل أوامره لننتهي عما نهى عنه لنعبده ولا نعبد سواه لا نعبد سواه. ولهذا من عبد سوى الله مع الله سمي مشرك. والله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي قول الله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم دلالة على أن هذا الشر دلالة على أن هذا الشر ليس من عنديات الأنبياء وإنما هو من عند الله. فإذا كان هذا الشر من عنديات الله فبالله عليك أيجوز لنا أن نتخذ لنا قانونا ننهجه أن نتخذ لنا دستورا نعمل به ونتبعه؟ والله جل وعلا أوحى إلى نبينا وإلى من قبلنا من الأنبياء وما رضي الله تعالى بنبي مرسل أن يشرع أن يشرع أو أن يعمل منهج الناس يتبعون هذا المنهج ما رضي الله ذلك بأنبيائه وأصفيائه ورسله. وإنما تولى الله تعالى ذلك فبالله عليه مرة أخرى أيجوز أن نجعل قانون فرنسا منهج المنام القانون الإنجليزي منهج منام القانون الاسترالي منهج منام الشيوعية الحمراء منهج منام المنهج المسار الطريق الشر الذي يجب أن يتبع ما أوحى الله على أنبياء ورسل لأن الله تعالى تولى ذلك وقال فذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فمن كان إلها أو كان عزيزا أو كان حكيما شرع ما أراد ومن لم يكن على هذا فعليه أن يأخذ الشرع الذي قال وماذا قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع لكم شرع لكم الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. وأبتلي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله. تبارك الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.